إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في كتاب المناسك: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. قال العلامة الشارح رحمه الله: قوله ثم يستلم الحجر، أي بعد الصلاة يعود خلف المقام ويستلم الحجر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في الصحيح. والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلام الحجر. وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلس، فإنه إذا أتى إلى المجلس سلم، وإذا غادر المجلس سلم. ولم يذكر المصنف رحمه الله سوى الاستلام، وعليه فلا يسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. فهذا الاستلام للحجر يكون بعد ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم إن تيسر، فإن لم يكن فإن المسجد كله مصلى يصلي فيهما ركعتي الطواف. ثم يستلم الحجر إذا أراد أن يسعى، كما رجح ذلك الشارح رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا، لأنه أيسر. وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى، أي أن حدوده دون المسعى، وله أبواب يخرج الناس منها. قال: فيرقاه، أي الصفا، حتى يرى البيت، أي الكعبة. ولم يذكر المصنف رحمه الله ماذا يسن إذا قرب من الصفا، لأن الكتاب يريد زاد المستقنع مختصر، ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاوة هذه الآية كتلاوة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن الإنسان يشعر بأنه يفعل ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره جل وعلا. قوله فيرقاه، أي يرقى الصفا حتى يرى الكعبة، كما في حديث جابر رضي الله عنه، فيستقبلها. ظاهره لا يصعد أكثر من ذلك، لكن لو خاف من الزحام فصعد أكثر فحسن. قال المصنف رحمه الله: ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، أي يقول: الله أكبر، وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء ثلاث مرات، ويقول ما ورد، ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة وينزل متجها إلى المروة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح. قال المصنف رحمه الله: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم يعني ما جعل علامة، وهو الشيء الشاخص البين، ومنه سمي الجبل علما. قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وكان في هذا المكان عمود أخضر، وما يزال موجودا إلى الآن، وقد ازداد وضوحا بالأنوار التي تحيط بهذا المكان. وقوله: ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، يعني الذي يلي الصفا، لأن هناك علمين: علما جنوبيا وعلما شماليا، فالذي يلي الصفا جنوبي، والذي يلي المروة شمالي. ثم يسعى شديدا إلى الآخر. شديدا صفة لموصوف محذوف، والتقدير يسعى سعيا شديدا، والسعي هنا بمعنى الركض. فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، يعني بين العلمين الأخضرين، لكن بشرط ألا يتأذى أو يؤذي. فإن خاف من الأذية على نفسه أو على غيره فليمشي، وليسعى بقدر ما تيسر له. وكذلك لو كان معه نساء يخاف عليهن سقط عنه السعي الشديد. والدليل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي، كما عند أحمد في المسند وابن خزيمة والدارقطني، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. فإن قال قائل: ما الحكمة في كونه يسعى سعيا شديدا بين العلمين؟ الجواب أنه كان في هذا المكان واد، أي مسيل مطر، والوادي في الغالب يكون نازلا ويكون رخوا رمليا، فيشق فيه المشي العادي فيركض ركضا. وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل، فإنها رضي الله عنها لما خلفها إبراهيم عليه السلام هي وابنها في ذلك المكان، وجعل عندها سقاء من ماء وجرابا من تمر، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وتسقي اللبن لولدها، فنفد الماء ونفد التمر، فجاعت وعطشت، ويبس ثديها فجاع الصبي، وجعل يتلوى من الجوع، فأدركتها الشفقة، فرأت أقرب جبل إليها الصفا، فذهبت إلى الصفا، وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدا، ولكنها لم تسمع، فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة، ولما هبطت في بطن الوادي، نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنها، ورقيت أي صعدت لتسمع وتتحسس على المروة، ولم تسمع شيئا حتى أتمت هذا يعني السعي سبع مرات، ثم أحست بصوت ولكن لا تدري ما هو. فإذا جبريل عليه السلام نزل بأمر الله جل وعلا فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآن، فنبع الماء في الحال، ففرحت بذلك فرحا شديدا، وجعلت تحجر الماء وخافت أن يتسرب وينفد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان عينا معينا. أخرجه البخاري. ولكن من رحمة الله جل وعلا أنها حجرت، ولو كان عينا معينا لصار فيه ضيق على الناس، لأن هذا المكان صار مسجدا، وشربت من هذا الماء، وصار هذا الماء شرابا وطعاما. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، وكذا حسنه المنذري وابن القيم. إن شربت هذا الماء لعطش رويت، ولجوع شبعت، ودرت على الولد، وهيأ الله لها قوما من جرهم مروا بمكة، فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي إلى هذا المكان، وقالوا لا يمكن أن تأوي الطيور إلى هذا المكان إلا وفيه ماء، ولم يكونوا على عهد بماء في هذا المكان. فجاءوا نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه، فنزلوا عندهم. والقصة مطولة في صحيح البخاري، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس، أي بين الصفا والمروة، فهذا هو السبب في كون الناس يسعون سعيا شديدا إذا وصلوا هذا المكان. والآن ليس فيه واد، لكن فيه علامة على هذا الوادي، وهو هذا العلم الأخضر. فالإنسان إذا سعى يستحضر أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا حال تلك المرأة، وأنها وقعت في شدة عظيمة حتى أنجاها الله تعالى. فأنت الآن في شدة عظيمة من الذنوب، فتشعر أنك تحتاج إلى مغفرة الله جل وعلا، كما احتاجت تلك المرأة إلى الغذاء، واحتاج ولدها إلى اللبن. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالصفا والمروة لأنهما من شعائر الله جل وعلا. ولذلك لا تقرأ هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا حتى ينتهي من الطواف، وأما بعد ذلك فلا تقرأ. إذا سعى هو وزوجته ووصل إلى العالم الأخضر، فهل يسعى سعيا شديدا وزوجته معه؟ الجواب: لا يسعى سعيا شديدا، لا سيما في أيام المواسم والزحام، فإنه لو سعى ضيعها، يعني المرأة. لكن هنا إشكال، وهو أنه إذا كان أصل سعينا بين العلمين سعي أم إسماعيل وهي امرأة، فلماذا لا نقول إن النساء أيضا يسعين؟ والجواب من وجهين: الأول أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال. الثاني أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين، وعليه فلا يصح القياس، لأنه قياس مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن صح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية، أي فليس السعي دورة كاملة بل نصف دورة، من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية أخرى. قوله ويرقى المروة ليس بشرط، إنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة. فما هو الذي يجب استيعابه؟ الجواب: الذي يجب استيعابه حده حد الممر الذي جعل ممرا للعربات، وهو في منتصف المسعى. أما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب، لأن ممر العربات ليس يرقى الجبلين، وإنما هو بينهما، ما بين الجبلين يستوعبهما. وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب. فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأ، لأن الذين وضعوا ممر هذه العربات وضعوها على أن منتهاه من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى. قوله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا، فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة قبل الركوع فإنه يسقط ولا يعتبر. وظاهر كلامه ولو كان ابتداؤه بالمروة عمدا، وفيه نظر، والأولى أن يبطل جميع سعيه لأنه متلاعب على غير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يذكر المصنف رحمه الله اشتراط النية، فالنية في السعي كالنية في الطواف، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط له نية، لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو الحج، وكذلك نقول في السعي. والمصنف رحمه الله أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدم السعي طواف؟ الجواب: نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف لأنه وقع في غير محله. فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقال له الرجل: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة والألباني. فالجواب عن هذا أن هذا في الحج وليس في العمرة، يعني أن قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف هذا كان في الحج وليس في العمر. فإن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا بدليل، لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كليهما ركن. الجواب أن يقال إن هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيء، لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة رحمه الله أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وقال به بعض العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل لا مع العلم والذكر. قال المصنف رحمه الله: وتسن فيه الطهارة، أي من الحدث والنجس أيضا، فلو سعى محدثا أو سعى وهو جنب أو سعت المرأة وهي حائض فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة. وكلام الفقهاء فيه دقة، وعلى الناظر فيه أن يأخذه على حسب ما قصد المصنف، فهو يقول: وتسن فيه الطهارة، فإذا لم تكن فقد خالف السنة، ولكن هل يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه، والأفضل أن يسعى على طهارة. فإن قال قائل: ما الدليل على أن هذا سنة؟ فالجواب: لأنه من الذكر، والأصل في الذكر أن يكون على طهر، ولأن هذا هو الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي مباشرة. قوله: والستارة والموالاة، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. قوله والستارة أي يسن فيه ستر العورة، ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يسعى عرياناً عرياً كاملاً، لكن ربما يكون إزاره أو قميصه في سعيه للحج بعد التحلل الأول أن يكون إزاره أو قميصه خفيفاً ترى من ورائه البشرة، أو يكون فيه خرق ترى من ورائه العورة، ففي هذه الحال سعيه صحيح لأن الستر فيه سنة. والستارة والموالاة، والموالاة أن يسن أن تكون الأشواط متوالية، وليس ذلك بشرط وإنما هي سنة، فلو سعى الشوط الأول في أول النهار وأتم في آخر النهار فسعيه صحيح، لكنه خلاف السنة. ولو سعى الشوط الأول في الساعات الواحدة والثانية في الساعات الثانية والثالثة في الساعات الثالثة والرابعة في الساعات الرابعة والخامسة في الساعات الخامسة والسادسة في الساعات السادسة والسابعة في الساعات السابعة لكان سعيه صحيحا، لأن الموالاة سنة. لكن المذهب أن الموالاة في السعي شرط كالطواف، ومن ثم صرف الشارح في الروض عبارة الماتن إلى هذا المعنى، فقال تسن الموالاة بينه وبين الطواف، وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، وإنما صرفها الشارح عن ظاهرها من أجل أن تطابق المذهب، لأن صاحب المتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد. والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط، وهذا القول أصح. ويدل لهذا القول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا كما في حديث جابر رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ثانيا أن السعي عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالصلاة والطواف. ثالثا أن الإنسان لو فرق السعي كما سبق لم يقل أحد إنه سعى سبعة أشواط لتفريق السعي، لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول لا حرج لعموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكنه رويت آثار عن السلف في هذا، ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذهابه قلبه معلق بالسعي، ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف نقول اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن كان الطواف نفلا قطعه وصلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وأعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافلة، فإذا أقيمت الفريضة قطعه، أي قطع طوافه وصلى الفريضة ثم بنى. وأما إن كان فرضا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة. وقال آخرون إن الموالاة ليست بشرط، وأنه يجوز أن يقطع ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج. لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون عبادة واحدة، إلا ما دل الدليل على جواز التفريق فيه، كالقول الراجح في مثل أنه إذا قيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة. فإذا قطع، ولنفرض أنه قطعه حين حاذ الحجر، فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الطواف من جديد؟ اختلف العلماء في هذا. فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد، والقول الراجح أنه لا يشترط، وأنه يبدأ من حيث وقف، لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا، وما وقع مجزئا لا يجب علينا رده، لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين، وهذا لا نظير له. صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟ الظاهر نعم، لأن صلاة الجنازة قصيرة فلا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه. قول المصنف رحمه الله ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، أي ثم إن كان الساعي بين الصفا والمروة متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. والتقصير هنا أفضل من الحلق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. رواه البخاري ومسلم. ومن أجل أن يتوفر الحلق للحج، وظاهر هذا التعليم أنه لو قدم مكة مبكرا في شوال مثلا فإن الحلق في حقه أفضل، لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج. أما إذا قدم مكة متأخرا مثلا في الخامس أو السادس من ذي الحجة فاعتمر ثم حلق فإنه لن يجد ما يحلقه من شعره في يوم العيد، فيكون التقصير هاهنا في حقه أفضل. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه. لا هدي معه أي فإن كان معه هدي فإنه لا يحل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت معكم. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي، لأنه قال: متمتعا لا هدي معه، وهذا مفهومه أن هناك متمتعا معه هدي، متمتعا لا هدي معه. كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟ ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله. يقولون في هذه الصورة: إذا طاف وسعى أدخل الحج، أي أحرم بالحج بدون تقصير. وهل يكون قارنا في هذه الحال؟ الجواب: يقولون ليس بقارن، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج كما طاف وسعى في العمر. ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي كان عند قدوم، وعليه فيلغز بهذه المسألة فيقال: متمتع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج، فما الجواب؟ الجواب: هو متمتع ساق الهدي معه، فهذا حقه وهذه صورته. والصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع، الصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وعلى هذا فليس أمام سائق الهدي إلا القران أو الإفراد. وإذا قلنا إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع، صار هذا نسكا رابعا لم تأتي به السنة، أن يكون متمتعا لا يحل بين العمرة والحج، فهذا لا نظير له. وعلى هذا فقوله رحمه الله لا هدي معه مبني على قول ضعيف. قال المصنف رحمه الله: وتحلل، أي من عمرته، فحلله كل شيء حتى النساء، وإلا حل إذا حج. كلمة إلا يدخل فيها ثلاث صور، أي بأن كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ساق الهدي على القول بصحة هذه الصورة فيحل إذا حج، يعني إذا جاء وقت الحل في الحج لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محلة. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأنه شرع في الركن المقصود، والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية. فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف. وعموم قوله والمتمتع يشمل المتمتع الذي ساق معه الهدي. قيل إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه. وقيل إذا رأى البيت، ويؤيده أن عطاء سئل متى يقطع المعتمر يعني التلبية فقال: قال ابن عمر إذا دخل الحرم، وقال ابن عباس حتى يمسح الحجر. قال: قلت يا أبا محمد أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس. أخرجه البيهقي، وقال الألباني في إرواء الغليل سنده صحيح. وقد روي مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي، وصححه الترمذي وضعفه الألباني. وقال البيهقي: رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى كثير الوهم، خاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرا، ضعفه أهل النقل. قال الشارح رحمه الله، وهو يذكر قطع التلبية من المعتمر والحاج، يقول: المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأنه شرع في الركن المقصود، والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف. وعموم قوله والمتمتع يشمل المتمتع الذي ساق معه الهدي. وقيل إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه. وقيل إذا رأى البيت، ولكن المذهب في هذا أصح. وعلم من قوله والمتمتع أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية، فمتى يقطعانها؟ الجواب: عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، فالقارن والمفرد لا يقطعان التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما في الصحيحين. ولأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل وهو الرمي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.